قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ركعتي المغرب أين تصليان، أي الركعتان اللتان تكون بعد المغرب. ومن المعلوم أن الركعات التي هي رواتب 12 ركعة، كما سبق بذلك الحديث عن أم حبيبة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين: 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. وهذه الترجمة في الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان، والجواب أنهما تصليان أفضل في البيوت، الأفضل أن تصليا في البيوت، ويجوز أن تصلى في المساجد لا بأس لذلك، ولكن الأولى هو صلاتها في البيوت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ولكونه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع إلى بيته وصلى في بيته ركعتين يعني بعد المغرب، وكذلك ركعتين بعد الظهر، كما ثبت كما جاء بذلك الحديث عن عائشة الذي فيه التفصيل لقسم الرواتب 13، والذي بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها جميعا في البيوت، كان يفعلها جميعا في بيته صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل، ولما صلى رأى أناسا يسبحون يعني يتنصلون يعني بعد الصلاة يسبحون يتنصلون، لأن التسبيح المراد به التنصل، ويقال للنافلة سبحة، ويقال الذي يتنصل يسبح. وقد مر أحاديث عديدة فيها التعبير بهذه العبارة التي هي إطلاق النافلة على إطلاق السبحة على النافلة، وإطلاق التسبيح على التنفل. فقال: من هذا؟ ما يصنعون؟ قالوا: يصلون. قال: يصلون أو يسبحون.
فلما قضوا صلاتهم وهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت.
قال صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة البيوت، يعني الصلاة التي تكون التي هي النافلة هي صلاة البيوت، يعني الأفضل أن تكون في البيوت. ولا يعني أن ذلك لا يجوز في المساجد، بل السنن يجوز أن تكون في المساجد، ولكن الأفضل والأولى أن تكون في البيوت، لأن الأجر يكون أعظم والثواب يكون أكبر. وسبق أن مر بنا الحديث في سنن أبي داود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة يعني صلاة النافلة أو التطوع في بيته أفضل من صلاة في مسجد هذا، أفضل من صلاة في مسجد هذا. فدل هذا على أن الإنسان إذا تمكن من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، ولكنه أراد أن يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة يذهب ويصلي النافلة في بيته، أن ذلك أعظم أجرا. وإن صلىها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بألف، ولكنه لو صلىها في بيته تكون أكثر من ذلك وأعظم من ذلك، لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث في إسناده من ضعف وتكلم فيه، ولكن معناه صحيح، لأنه جاء في الأحاديث كثيرة على وفقه وعلى مقتضاه، لا من ناحية الحديث التي هي فعله والتي هي حكاية فعله كما سبق مرة في حديث عائشة، ولا من ناحية التشريع العام للناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود.
أبو بكر بن أبي الأسود عبد الله بن محمد.
نعم.
عبد الله بن محمد هو إيش؟
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي.
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي.
عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير.
عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن محمد بن موسى الفطري.
عن محمد بن موسى الفطري وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة. عن أبيه إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول أخرج حديثه.
مجهول الحال أخرج حديثه.
مجهول الحال أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن
كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الشواهد هي التي تدل عليه.
الشواهد تدل على يعني الركعتين في البيت، لكن تدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد. يعني تشتمل على قصة أن وضع إلى مسجد بني عبد الأشهد وصلوا.
نعم، لكن الحديث الذي فيه صلاة في مسجد أفضل للمكتوبة لا يدل على جوازها في البيوت المساجد، وإنما الصلاة في البيوت أفضل.
المسجد هذا معروف؟
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد.
ثم ورد أبو داود حديث
ابن
عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد، يعني معناه أنه يصلي النافلة ركعتي المغرب في المسجد، وأنه يطيلها وأنه كان يطيلها. وهذا مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، حديث عائشة وحديث عمر يعني يدلان على أنه كان يصلي ركعتي المغرب بعد المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الرواتب كما جاء في حديث عائشة. أثناء الرواتب كلها جاء فيها أنه كان يفعلها في المسجد، سواء كانت قبل الصلاة كالأربع قبل الظهر والثنتين قبل الفجر، أو بعد الصلاة كالثنتين بعد المغرب والثنتين بعد العشاء والثنتين بعد الظهر، فإنه كان يفعل ذلك في البيوت. قال الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وأنه أطال القراءة حتى تفرق أهل المسجد، الناس انتهوا من المسجد وخرجوا وهو يصلي. وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي في بيته، وأيضا يعني لا يطيل الصلاة، وإنما كان يصلي يقرأ قل هو الله أحد وقل هو الله أحد، يعني فرق عديني بدل المغرب. هذا مخالف للأحاديث الصحيحة من ناحية كون النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من هديه أنه يصلي النوافل في البيوت، ولا سيما نافلة في المغرب بعدها كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر، ومن ناحية أنه كان أن هذا فيه الإطالة حتى يتفرق الناس. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل القراءة في هذه الصلاة، وإنما كان يقصرها ويخففها. فإذا الحديث يعني لا يصح ولا يستقيم مع تلك الأحاديث الأخرى، وفي إسناده من هو متكلم فيه.
قال حدثنا أبو قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي.
حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي مقبول، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
وابن ماجه.
عن طلق بن غنام.
عن طلق بن غنام وهو ثقة، أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن يعقوب بن عبد الله.
عن يعقوب بن عبد الله وهو
صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن جعفر بن أبي المغيرة.
عن جعفر بن أبي المغيرة وهو
صدوق يهم، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري
في الأدب المفرد،
في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الجرجرائي الذي هو حسين بن محمد.
نعم، حسين بن عبد الرحمن.
حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي الذي هو شيخ أبي داود. وفيه أيضا الذي يروي عن سعيد بن جبير وهو
جعفر بن أبي المغيرة.
جعفر ابن أبي المغيرة.
نعم،
جعفر بن أبي المغيرة وهو متكلم في روايته عن سعيد بن جبير، يعني رواية عن سعيد بن جبير فيها كلام.
قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله.
قال أبو داود رواه نصر المجدر وهو
صدوق، أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن يعقوب القمي وأسنده.
عن يعقوب القمي وأسنده، يعني من في الإسناد، يعني مثله، قال مثله، يعني مثل الذي قبله.
قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن القباء قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله.
يعني أشار إلى يعني هذا التعليق الذي أشار إليه. قال حدثناه محمد بن عيسى القباء وهو ثقة، أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
معه
مو هذا
ما وجدت مسلم
قال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه مرسلا.
ثم أورد الحديث أبو داود من طريق أخرى وفيه نفس الإسناد يعني في آخره، إلا أنه مرسل، يعني من سعيد بن جبير يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأن التابعي إذا أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس الكوفي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو ابن ربيع الزهراني وهو ثقة، أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير.
عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرسل وليس متصل.
قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة هكذا.
أيوة،
جعفر بن المغيرة
ابن أبي المغيرة،
يعني في فرق.
جعفر بن أبي المغيرة قوله مرة في الإسناء سارة.
كل شيء حدثتكم عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم قال أبو داود سمعت
محمد بن حميد
وهو
الرازي حافظ ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه
ضعيف أخرج حديثه
أبو داود الترمذي
وابن ماجه
عن يعقوب
هو القمي الذي مر في الأسانيد السابق عن جعفر بن أبي أمية
عن جعفر بن أبي مغيرة
عن سعيد بن جبير كلها اللي مروا.
قال رحمه الله تعالى باب الثلاث بعد العشاء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن شباب العكلي قال حدثني مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ولقد مطعنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة والصلاة بعد العشاء أي النافلة بعد العشاء. سبق أن مر أن العشاء بعده يكون بعده ركعتين أو ركعتان وهي من جملة الـ10 التي جاءت في حديث ابن عمر ومن جملة الـ12 الذي جاءت في حديث عائشة وأم حبيبة المتقدمة وركعتان بعد العشاء فهن سنة الرواتب وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة كما عرفنا عن عائشة وأم حبيبة وابن عمر ركعتان بعد العشاء وذلك في بيته كما جاء في حديث حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقد أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعدما يصلي يعني يأتي إلى بيتها بعد العشاء ويصلي 4 أو 6 ويصلي 4 أو 6 إيش هذا الحديث؟ قالت رأيته
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات
ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا دخل علي وصلى 4 ركعات أو 6 ركعات وهذا يخالف تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله وهي أن من حافظ على 12 ركعة إن له بيت في الجنة وحديث عائشة الذي فيه التفصيل وحديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ففيه أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد العشاء فهذا مخالف لها وهذا يقول ما رأته قط دخل عليها إلا يصلى 4 أو 6 فبعض العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا يفعل أحيانا مرتين وأحيانا 4 وأحيانا 6 لكن الحديث غير صحيح والثابت هو الركعتان بعد العشاء وهي السنن أو السنة الراتبة.
تقول فلقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له مطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه
ولقد مطرنا مرة بالليل فوضعنا له نطعا والنطع هو الفراش أو الوقاء الذي يتخذ استقابع الأرض ويكون من جلد يعني نطعا يعني فراش أو شيء يصلى عليه أو يجلس عليه ويكون من جلد وكان به ثقب يعني ذلك النطع وكان الماء يخرج مع ذلك الثقب من تحت يعني الماء موجود يعني في الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النطع وفيه ثقب فكان يخرج الماء من ذلك الثقب. وما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم متقيا بثيابه الأرض، يعني أنه ما كان يعني يتقي الأرض يعني بشيء يعني من ثيابه، بحيث أنه يعمل على أن ثيابه لا تمس الأرض. وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس ليلة 21 من رمضان ومطر الناس ونزل المطر حتى صار في مصلاه عليه الصلاة والسلام، فكان انصرف من الصلاة على وجهه أثر الماء والطين، وعلى وجهه أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته عائشة يدل على حبها وإتقانها لهذا الشيء، لأنهم يقولون الشيء إذا كانت له قصة أو الشيء إذا كان له قصة يعني يدل على حفظ صاحبه له، لأن الراوي حفظ الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث. لأنهم يقولون الشيء إذا كانت له قصة أو الشيء إذا كان له قصة يعني يدل على حفظ صاحبه له، لأن الراوي حفظ الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث. مثل قول ابن عمر: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريبا أو عابر خليل، يعني معناه أنه يتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحجبه، وهو أنه قد وضع يده على كتفه. فكونه يعني يحفظ الواقع هو الحالة التي يقوم عليها التحديث يدل على الحفظ. لكن الحديث كما ذكرت غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عنه هو كونه يصلي ركعتين بعد العشاء في بيته.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع من النسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن حباب العقلي.
عن زيد بن حباب العقلي وهو ثقة أخرج له
وهو
صديق
البخاري
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن مالك بن يغول.
عن مالك بن يغول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مقاتل بن بشير العجلي.
عن
مقاتل بن بشير العجلي.
عن مقاتل بن بشير العجلي وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي.
عن شريح بن هان.
عن شعيب بن هانئ وهو ثقة أخرج له
أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحضرتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي وهو مقبول كما قال الحافظ، أي أنه يحتج بحديثه عند المتابعة.
قال رحمه الله تعالى: أبواب قيام الليل. قال: باب نفس قيام الليل والتيسير فيه. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبوية قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المزمل: قم الليل إلا قليلا فأعود ما سقطها الآية التي فيها علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أولا، وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله: وأقوم قيلا، هو أجر أن يفقه في القرآن. وقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول: فراغا طويلا.
ثم رجع أبو داود أبواب قيام الليل، وبدأ بترجمة نسخ قيام الليل يعني نسخ الوجود، وأنه كان أولا نزل على الوجود وعلى القيام بنصه أو أنقص من النصف أو أزيد من النصف. وكان ذلك في مكة، وفي عندما نزلت في أيها المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وبعد سنة نزلت الآية أو الآية التي في آخرها التي هي آخر سورة المزمل، فكان في ذلك تيسير التخفيف على الناس، فكان الأمر في ذلك واسعا، الإنسان يصلي ما تيسر له وما أمكنه، وليس الأمر كما كان من قبل من قيام وقت طويل، ولهذا قال فقرأوا ما تيسر منه، يعني أنهم يصلون ويقرؤون ما تيسر من القرآن في صلاتهم، فعبر عن الصلاة بالقراءة، وأن الأمر في ذلك واسع بحمد الله. ولهذا جاء أورد أبو داود هذا الأثر عن عباس الذي فيه أن أن ما كان في أول سورة المزمل نسخ بما جاء في آخرها، ثم أتى بعدة كلمات فيها تفسير لبعض الآيات أو الكلمات التي جاءت في قيام الليل وفي سورة المزمل، فقال ناشئة الليل، ناشئة الليل أوله، ناشئة الليل يعني أوله، والمقصود أن أنهم كانوا يأتون بذلك في أول الليل لأن يغلبهم النوم ولئلا يحصل لهم النوم فيعني يخرج الفجر وهم ماتوا بالشيء المطلوب منهم، وكانوا يفعلون ذلك في أول الليل، فناشئة الليل طيلة قال هو أول الليل. إيش بعده؟
يقول هو أجزأ أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ،
يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الليل معناه أنه أتى بالشيء المفروض عليه فتمكن من القيام به، بخلاف أما إذا نام فإنه قد لا يستيقظ إلا وقد ذهب الليل أو ذهب أكثر الليل، فلا يتمكن من أداء المطلوب عليه المطلوب منه. ولهذا فإن قد كانوا يحتاطون بأن يصلوا في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء وينامون بعد ذلك لئلا يحصل لهم النوم عن الصلاة، وبعد أن نسخ قيام الليل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يصلي وتره قبل أن ينام كما جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان الإنسان لا يعني يطمئن أو لا يعلم بأنه سيقوم آخر الليل، أما إذا كان من عادة أنه يقوم آخر الليل فإن كونه يوتر في آخر الليل ويصلي صلاة من الليل في آخره يكون أفضل، ولكن من لم يحصل منه الاطمئنان والارتياح إلى أنه سيقوم آخر الليل فإنه لا ينام إلا وقد صلى، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته أوصاني خليله صلى الله عليه وسلم بثلاث قطع في الضحى وصيام ثلاثة أيام من شهر من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، وكذلك في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث قطع في الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد، فهذا في حق من كان لا يطمئن إلى أنه سيقوم آخر الليل، أما من كان آخر يقوم آخر الليل فإن الأولى له أن يصلي آخر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى.
وأقوم قيل هو أجدر أن يفقه في القرآن،
وأقوم قيل يعني أجدر أن يفقه في القرآن وأن يتأمل في القرآن وأن يتدبر في القرآن، يعني حيث يكون مشتغلا بالصلاة ومشتغلا بالعبادة، يعني في وقت يكون فيه الهدوء وفيه النوم من كثير من الناس، فإنه يكون ذلك أحرى وأجر بأن يتأمل الإنسان ويتدبر في كتاب الله عز وجل.
وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا،
يقول إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا طويلا، قيل المقصود به الفراغ وهو أن الإنسان يعني عنده مجال لأن يعني يعمل وأن ينام وأن يعني يحصل يعني ما يريد، وقيل أنه يعني تصرف في أشغاله يعني في النهار، وأنه في الليل يعني يتمكن من قيام الليل والإتيان بصلاة الليل.
قال حدثنا احمد بن محمد المروزي بن شبويه.
احمد بن محمد المروزي شبويه وهو ثقه
اخرجه ابو داود.
اخرجه ابو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق
يهم.
صديق يهم اخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمه واصحاب السنه.
البخاري في المفرد ومسلم واصحاب
السنه. في المقدمه.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبي حسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة. أخرج أصحاب السنة الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة.
ثم ورد أبو داود عن عباس
نعم
أثر ابن عباس رضي الله عنه لما نزل أول المزمل كانوا يقومون كما يقومون في شهر رمضان ولما يعني
حتى نزل آخرها
حتى نزل آخرها أي آخر السورة حتى نزل آخر السورة إيش؟
نعم حتى نزل آخرها وكان بين عبرها
حتى نزل آخرها فكانوا يعني لا يفعلون ذلك يعني هذا الذي كانوا يفعلونه كما يفعلون في رمضان يعني لا يفعلون ذلك لأن الله خفف عنهم ويسر فقال فاقرأوا ما تيسر منه فصار في ذلك تيسير وتخفيف على الناس وكان بين نزول أولها ونزول آخرها سنة.
قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي عن وكيع.
أحمد محمد المروزي هو الذي مر في الرسالة السابق وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي قطع أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سماك الحنفي.
عن سماك بن الوليد الحنفي وهو
ليس به بأس.
ليس به بأس وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضى انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كثمان.
ثم ورد أبو داود رحمه الله في ترجمة إلى قيام الليل وورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعقد الشيطان على ناصية في أحدكم
قافية
يعقد
الشيطان على قافية
على نعم على قافية في أحدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة فإذا يقول أرقد فإنما عليك ليل طويل فإذا قام وفإذا قام وذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقدة فأصبح طيب النفس
نشيطا طيب النفس
فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وإلا أصبح خبيث النفس كسلان يكون طيب النفس ونشيطا لأنه قام للعبادة ولأنه أنس بالعبادة ويكون عنده طول النفس وعنده الارتياح وعنده النشاط وإذا بقي في منامه ولم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يقوم كما قام الأول بل يقوم يعني خبيث النفس كسلان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة بن طعنة بن طعنة في ثقة أخرج حديث ألف في ستة للماجة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج ألف في ستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشهر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هذا يعني ما يكون له قيام الليل، يعني مثلا قيام لصلاة الفجر ذكر الله
بعض أهل العلم قال هذا، ولكن أبو داود أورده في قيام الليل وأنه يعني يتعلق بقيام الليل.
المعنى يعني لو أن إنسان يعني هل يتحقق في هذا الإنسان الذي لا يقوم الليل لكنه يقوم لصلاة الفجر ويذكر الله ويصوم، هل مع عدم قيامه لصلاة الليل ممن هو خبيث النفس كسلان، او ينطبق على حديثه يكون طيب النفس ذكيه؟
لا هو يعني لا يكون مثل الاول بلا شك، اقول لا يكون مثل الاول بلا شك. وكما ذكر بعض العلماء قال ان ذلك يحمل على صلاه الفجر، وبعضهم قال انه يحمل على صلاه الليل، وابو داود اورده لصلاه الليل. ومعلوم انه قد جاء في الحديث ان من صلى العشاء في جماعه فكانما قال نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. لكن فرق بين الإنسان الذي يكون يعني قام الليل وصلى وهو من شرح الصدر ونفسه طيبة، والإنسان الذي ما قام إلا عند الأذان، يعني وإن كان من هذا يعني يقوم يعني الصلاة وبنشاط، قل يعني لا تأكمل منه أحسن منه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن صمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن؟
قالت لعبد الله بن أبي قيس،
لعبد الله بن أبي قيس لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا أن الإنسان يصلي قائدا، ولكن له مثل على مثل صلاة القائد. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى قائدا فله الأجر كاملا، كما سبق أن مر بنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له عبد الله بن عمر يعني أنك تقول أن صلاة القائد على مثل صلاة القائد وأراك تجلس قائدا صلي قائدا، قال إني نفس كهيئتكم. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم وأن من خصائصه أنه إذا صلى قاعدا فإنه يكون له الأجر كاملا.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي داود،
عن أبي داود بن سليمان بن داود طيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن خمير،
عن يزيد بن خمير وهو
صدوق البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عبد الله بن أبي قيس،
عن عبد الله بن أبي قيس وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة،
عن عائشة وقم ذكرها.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وعقب امرأته.
أيوه رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وعقب امرأته فإن
أبت نضح في وجهها.
نضح الماء في وجهها يعني كان غلبه النوم وطاف له الفراش نضح في وجهها الماء يعني حتى يعني يذهب عنه النوم. وهذا من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وعلى الأكثر من ذلك رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء.
ذكر ابن بشار عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عجلان.
ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن القعقاع.
عن القعقاع بن حكيم وهو
ثقة أخرج البخاري سعد المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج البخاري سعد المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر قال حاء وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد.
ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله وصليا أو صلى كتب في الذاكرين والذاكرات يعني كتبه في الذاكرين وهي في الذاكرات. وقوله صليا يعني صليا جميعا يعني أن الجميع يرجع إلى صليا أو صلى وحده وهي صلت وحدها. والمهم أن توجد الصلاة سواء صلى يعني جماعة أو صلى فرادة يتصلي على حدة أو يصلي على حدة كتب في الذاكرين والذاكرات تفسير لقول الله عز وجل تذاكرين الله كثيرا والذاكرات في آخر سورة في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب. ومن المعلوم أن الصلاة ذكر وقراءة القرآن ذكر وهو مشتمل على الذكر لأنه يعني مشتمل على القرآن ودعاء وذكر لله عز وجل.
قال حدثنا ابن كثير.
ابن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر عن علي بن الأقمر.
عن علي بن الأقمر مسعر مرة ذكره علي بن الأقمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع.
قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبيد الله بن موسى.
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان.
عن شيبان عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
ثقة
أخرجه البخاري.
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة. أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن الأقمر المعنى.
عن علي بن الأقمر المعنى يعني أن طريقين متفقان بالمعنى.
عن الأغر.
عن الأغر وهو
أبو مسلم المديني ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
الأغر أبو مسلم المديني ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
ومسلم
وأصحاب السنن.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صحابي اشتهر بكليته ونسبته وهو احد السبع المعروفين بشهرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريره وقد مر ذكره.
قال في اخره ولم يرفعه ابن كثير.
ولم يرفعه ابن كثير يعني صاحب الطريق الاولى.
ولا ذكر ابا
هريره محمد بن كثير.
ولا ذكر ابا هريره.
ولا ذكر ابا هريره يعني جعله
كلام ابي سعيد.
جعله من كلام ابي سعيد.
موقوف.
موقف عليه. واما محمد بن بديع فهو يعني مسند مرفوع.
قال ابو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال واراه ذكر ابا هريره.
قال أبو داود رواه المهدي وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب الستة عن سفيان الثوري وراه
نعم قال وراه ذكر أبا هريرة
وراه ذكر أبا هريرة يعني في هذا الإسناد.
قال أبو داود وحديث سفيان موقوف.
قال أبو داود وحديث سفيان موقوف يعني أنه على
الطريق الأولى
عن أبي سعيد.
قال رحمه الله تعالى باب النعاس في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
ثم ورد أبو داود النعاس في الصلاة يعني ماذا يكون ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة وأورده في قيام الليل أو أبواب قيام الليل لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم وترك فيه الجراش وحصل الإقبال على الصلاة فقد يصيب الإنسان النوم وقد يحصل له نعاس وهو الصلاة فأرشد عليه الصلاة والسلام إذا أن الإنسان ينام وأنه إذا صار يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه يعني يأتي بكلام بسبب كلام يعني ما هو طيب بسبب النوم وسبب النعاس لأنه لا يذهب ما يقول كما ينبغي بخلاف المستيقظ الذي هو يعني ليس عنده شيء من النوم فإنه يعقل تماما يعني ما يقوله وما يتلفظ به. اللهم إلا أن يكون شيئا عن أثر حرق اللسان وألا يعني النائم فإنه قد يحصل له بسبب النوم أن يحصل منه الاتيان بشيء لا ينبغي وهذا بالنسبة لصلاة الليل. وأما بالنسبة للصلوات المفروضة فلا يجوز للإنسان أن يعني يعرضها لأن يكون ناعسا وأن لا يأتي بها كما يعني مأتناه مشروع وإنما عليه أن يأخذ نصيبها من النوم قبل أن يأتي وقتها ولا يتهاون فيها ثم تكون يعني مثل الفجر يعني يسهر الليل ثم يقوم يصلي الفجر وفي نوم أو ينام يعني حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك يصلي هذا لا يجوز بل الإنسان عليه أن يركب نفسه على أساس أنه يكون في وقت الصلاة يعني ليس فيه نوم وأن يؤدي الصلاة الإنسان ينبغي وكما شرع الله عز وجل. أورد أبو داود حديثنا
عائشة
حديث عائشة قالت
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركب حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركب حتى يذهب عن النوم يعني يأخذ نصيبه من النوم فإن أحدكم إذا ذهب يستغفر لعله يسب نفسه يعني لعله يعني يحصل منه شيء يعني يضره وهو أن يسب نفسه بمعنى أنه يقلق ويأتي بشيء خلاف مقصوده بسبب غلبة النوم له فعليه أن يرقد. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة.
القعنبي ومالك مرة ذكرهما هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أحد أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل يصلي فاستعجم القران على لسانه فليضطجع استعجم القرآن على لسانه يعني ما يهم يصيبه النعاس فلا ينطق بالقرآن كما ينبغي بسبب النوم فيكون لسانه لا ينطق بالقرآن للثقل الذي فيه بسبب النوم وهذا هو معنى الاستعجام فليستعجع ينام يعني حتى يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصلي وهذا كما هو معلوم في صلاة الليل. Yeah.
واستعذر القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول.
فلم يدري ما يقول يعني معناه أنه يدخل عليه القرآن فلم يدري ما يقول بسبب النور.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
الشيباني الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وعلي بن أبي طالب في الستة.
من عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الكنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة.
معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن همام المنبه.
همام المنبه هو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وحبل منضود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حينة بنت رضي الله عنها تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت بل تجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ فقال لزينب تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. فقال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فطر فليقعد.
ثم رجع داود حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبل ممدودا بين عمودين فقال ما هذا؟ قالوا في حملة. وفي آخر الحديث قال لزينب والصحيح أنه زينب وليس حملة. فقال أنها تصلي وإذا يعني حصل لها التعب والكسل تمسكت به تستعين به على القيام. فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأنهم يصلون يعني ما يقدرون عليه وإذا حصل الكسل وعدم النشاط فإنهم يقعدون يعني يصلون قاعدين. يعني من صلاة النافلة إذا لم يمكن الإنسان يؤديها وهو قائم يؤديها وهو جالس. وأجره أن المسلم صلاة القائم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بحل الحبل وإخراجه وعدم بقائه وأرشد إلى عدم استعماله كان الإنسان يكل نشاطه وإذا حصل أنه تعب وكسل فإنه يصلي قاعدا بدل ما يصلي قائما ويركع ويصلي قاعدا ويسجد ويركع بالإيماء يعني يركع بالإيماء ويسجد على يعني على الأرض.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهارون بن عباد الأزدي.
وهارون بن عباد الأزدي وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه له أبو داود.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال هذه حملة بنت جحش. ثم قال قال زياد فقال ما هذا؟ فقال لزينب تصلي.
يعني الصحيح أن زينب ليس حملة. الحديث متفق عليه.
يعني رواية زياد بن أيوب مرجحة على أنه قال وقال زياد فقال ما هذا؟ فقال لزينب تصلي.
رواية زياد هي التي مشتملة على الصحيح.
زياد بن أيوب وهارون بن عباد عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن
أنس. هذا رباعي ما على الأسانيد لأن الشيخين في تقوى طبقة واحدة.
قال رحمه الله باب من نام عن حزبه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
يقول السائل: شخص يعطي لآخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فيبيعها له الثاني ليس بالثمن المحدد بل يزيد عليه فائدة تكون له، هل يجوز هذا البيع؟
ليس للإنسان أن يتصرف في شيء لم يجعل له، وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فيستحق الأجرة، وإلا فإن البيع وثمن المبيع إنما هو للمالك يعني بزيادته، ويكون لذلك أجرة في المثل إذا كان هناك تحديد.
يقول الأخ: إذا هناك أحاديث صحيحة تأمر بركعتي المغرب في البيت، منها تركع هاتين الركعتين في بيوتكم الصبحة بعد المغرب، وعليكم بهذه الصلاة في بيوتكم،
الحديثان صححهما الشيخ رحمه الله عليه الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير.
هو الحديث الذي معنا حسنه الذي في رجل مجهول.
الزائر يسأل أنه يريد أن يحرم وهو لابد أن يلبس حزام يربطه على جسمه لأجل أن يحفظ له عرق.
يحفظ له؟
يحفظ له عرق.
يحفظ له؟
عرق.
عرق؟
نعم.
عرق
له عرق يخرج بين الرجلين خارج يعني يخرج، فهو يضع الحزام لأجل أن يشده فيدخل.
يعني على بطنه؟
لا، بين رجليه.
ايوه.
وهو يقول الان الحزام هذا في قياطه وهو يريد ان يحرم، هل يجوز له الاحرام بهذا الحزام؟
انا ما عرفت يعني كثير، اذا كان انه
يضعه بين رجليه
شكل السراويل الصحيح انا ما اعرف يعني. يعني على شكل القمح شكل السراويل ما أعرف يعني شو شكله، ما أعرف يعني يشكل، يعني إذا كان شكل السراويل هو الإنسان مضطر إليه له أن يفعل،
هو الآن مضطر إليه ما يمكن أن يتركه.
لا ما أعرف إذا كان إنه شكل السراويل، وإذا كان إنه لا يشبه السراويل ويعني له ذلك ليس على كفارة، لكن إذا كان يشبه السراويل وبحاجة إليه يعني يفعل ويعمل كفارة. إذا كان يشبه السراويل سيلبسه، ولكن يخير بين ثلاثة أشياء: يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح. سواء
من داخل ثم
يغطي الفخذين. يعني مخيط مغصل؟ لا، الكلام على يعني شكله، يعني شكل، لا خل في مكانه، أقول خل في مكانه. هو وإذا كان إنه يعني مثل الكمر هذا، إلا أنه يعني بس يعني موضوع تحت ولا يغطي الفخذين وله مثل السراويل الصغير، ما في شيء. وإن كان مثل السراويل الصغير فلك أن تفعله، ولكن عليك الهدي. أشوف إذا كان في يدك يا غدا ما يوقف، أقول ما يوقف. أحرم ليه؟ أحرم ليه؟ على كل لا صعب الأول يسأل
سؤاله الآخر. يقول سؤاله الآخر يقول: هل ممكن أن أغتسل وألبس ثياب الإحرام في الفندق أم لا بد أن أفعل ذلك في الميقات؟
لا أبدا، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق، تغتسل وتتجهز للإحرام وتلبس الإزار والرداء وأنت بالفندق، وتذهب يعني في السيارة أو الطائرة وأنت على لباس الإحرام إذا وردا، وإذا كنت بالسيارة ووصلت إلى الميقات إن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد لك ذلك وتحرم يعني بعد ذلك، وإن شئت أن تنوي وتلبي وأنت في السيارة عندما تحرم المسجد لك ذلك. يمكن بس لا تنوي إلا من عند الميقات، أقول لا تنوي إلا من عند الميقات، استعد وتهيأ والبس الإزار والرداء وأنت بالفندق من السكن. وإذا جئت عند الميقات انوي ولبي.
كنت بأداء العمرة من قبل وحضرت لأداء عمرة ثانية ووالدتي متوفية، فهل يجوز بعد أداء عمرتي الثانية أن أقوم بالإحرام من التنعيم بمكة ثم أقوم بأداء عمرة عن والدتي المتوفاة، أم لا يجوز الإحرام من التنعيم فأنوي بالأداء العمرة الثانية لوالدتي؟
الذي ينبغي أنك هذه العمرة تجعلها نفسك أو لوالدتك، وأما التنعيم فلا تأتي منه بعمرة، لا تأتي بعمرة من التنعيم، بل العمرة المشروعة المتعبة المأمور بها هي التي يأتي الإنسان داخل إلى مكة تقول لبيك اللهم لبيك. فإذا كنت سبقا اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في هذه السفرة أو هذه العمرة.
أنا أشكو من مرض في أنفي، فأعمل قطرات كل يوم في الليل والنهار وأحس بالقطرة في حلقي، فما هو حكم صومي في رمضان؟
الإنسان لا يستعمل السعوط يعني في النهار، لأن السعوط والوجور لذلك يعني يحصل به الإفطار، الإنسان لا يستعمل شيء في النهار. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يصل إلى حلقه. فالإنسان إن يكون يعني يقطر في أنفه شيء وهو صائم يصل إلى حلقه، فيجعل ذلك في الليل ولا يجعله في النهار. لا خليه يقرأ المكتوب.
ماء زمزم هل يستنجى به؟
نعم، ماء زمزم يستنجى به ويغتسل به، كل ذلك ممكن. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الماء الذي كان استنجى به لما جاء من عرفة وفي طريقه المزدلفة ثم نزل وحاد عن الطريق وقضى حاجته واستعمل ماء للاستنجاء، قيل إنه من ماء زمزم فلا بأس بذلك.
هل يجوز أن يكتب الرجل جزءا من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من مخاطر الدنيا؟ وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده 5 أولاد؟
إذا أراد أن يعطيها له أن يعطيها شيئا يعني في حياته، وأما كون يجعل ذلك بعد الوفاة فإنه لا يجوز، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وإن أعطاها يعني شيئا في حياته فله ذلك، يجوز له ذلك.
ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلها؟ هل لها حرية التصرف؟
نعم، تتصرف في مالها سواء راتب أو غير راتب، تتصرف في مالها سواء راتب أو غير راتب. وإذا كان بينها وبين زوجها اتفاق يعني عند الزواج أو عند يعني دخولها لمدرسة التدريس على اعتبار أنها يعني يكون له شيء يعني من راتبها واتفق على ذلك لا بأس به، لكونه مكنها وفوت يعني شيء من المصالح على نفسه وعلى غيره بسبب ذلك. فإذا حصل اتفاقا على شيء فيعتبر الاتفاق، وإلا فإن الأصل أن مالها سواء كان راتب أو غير راتب تصرف فيه كيف تشاء.
ما حكم السبحة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل السبحة، وإنما كان يسبح بأصابعه، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كل إنسان يستعمل السبحة أحيانا يكون لاهيا ويحركها وهو لاهي فيظن به أو يظن أنه يسبح مع أنه لا يسبح، فيصير يضيف إليه شيء ليس هو متصف به، فيكون يحمد بما لم يفعل. فتركها والابتعاد عنها هو الذي ينبغي للإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل السبحة ولا كان يسبح إلا بأصابعه صلى الله عليه وسلم.
يقول كيفية الزيارة،
إذا جاء المسلم إلى هذه المدينة المباركة شرع له خمسة أمور. الأمر الأول أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يصلي في مسجد قباء، والثالث أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، والرابع أن يزور البقيع، والخامس أن يزور شهداءه.